وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه 5 أوسق وللآخر ما يجد 4 أوسق وقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق وليس على الذي جد 4 أوسق أقل منها صدقة. وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد أو النخل يجد أو الكرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يقطف من الزبيب 5 أوسق أو يحصد من الحنطة 5 أوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من 5 أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده 5 أوسق. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها الحنطة والتمير والتمر والزبيب والحبوب كلها ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باعه أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها، وأنه لم يكن للتجارة وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها. فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا زكاة فيه من الثمار. ما لا زكاة فيه من الثمار. قال مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجز منه 4 أوسق من التمر وما يقطف يجد بالذال والدال بالإعجام والإهمال يقطع ويصرم كما في القاموس، وما يقطف منه 4 أوسق يقطف يقطع 4 أوسق من الزبيب، وما يحصد منه 4 أوسق من الحنطة، وما يحصد منه 4 أوسق من القطنية أو القطنية، إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، يعني لا يجمع التمر إلى الزبيب ولا تجمع الحبوب إلى القطاني، لأن هذه أصناف متباينة والانتفاع بها مختلف، ليست متقاربة يجمع بعضها إلى بعض. فإذا كان عنده 4 أوسق من كل نوع من الأنواع الأربعة فإنه لا زكاة عليه ولا زكاة في شيء من هذه الأصناف حتى يتم النصاب 5 أوسق. القطنية اسم جامع للحبوب، اسم جامع للحبوب التي ليش يقول تطبخ مثل العدس والباقلة واللوبيا والحمص والأرز والسمسم، وليس القمح والشعير من القطاني. ولما ذكر الأنواع العدس والباقلة فيما سبق واللوبيا نعم على أساس أنها نعم حبوب، قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان، يعني حبوب اسم عام يشمل ما اختص باسم الحبوب وما اختص باسم غير الحبوب اللي هو القطنيات. نعم، ولذلك أدخلها في الحبوب وأفردها هنا في القطنية، وسوف وإن كان من أصناف القطنية، وقال: والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان، فذكرها في البابين. والجامع لهذه الأمور كونها مما تجب فيه الزكاة، وإلا حصل فيه مزج وخلط في الباب الأول وفي الباب الثاني عند الإمام رحمه الله تعالى، فسماها حبوب في الباب الأول وسماها قطنيات في الباب الثاني، صح ولا لا؟ سماها حبوب، عطفها على الأرز الحنطة والشعير والسلت والدخن، عطف عليها باعتبارها حبوب وأفردها هنا باسم خاص. قال: ما لا زكاة فيه من الثمار ويقصد في ذلك ما لا يبلغ النصاب ولا يقصد الجنس. نعم. في المصباح يقول القطنية اسم جامع للحبوب التي تطبخ مثل العدس والباقلة واللوبيا والحمص والأرز والسمسم. لا لا، الأرز ليس بالقطنية، هذا كلام صاحب المصباح. ثم قال وليس القمح والشعير من القطاني، وراء ما يطبخ ايش ما عم تطبخ تقرب قرب أجل. هو الأصل لو لم يستثنيها لقلنا داخل لأن حبوب وتطبخ، لكن استثنى وليس القمح والشعير من القطاني، استثنوا هذا. لا، هو يقول الأرز يطبخ كما هو، ما يطحن ويعجن ويخبز وحنطة. على كل حال مسألة كلها اصطلاحية، كلها اصطلاحية. ها محمد؟ لا، إذا يبست صارت أصعب من غيرها. لا، إذا يبست صارت أصعب من غيرها. على كل حال مسألة سهلة يعني. المقصود في قوله باب ما لا زكاة فيه من الثمار لا يقصد بذلك الأجناس، وإنما يقصد بذلك ما لا يبلغ النصاب. قال إن الرجل إذا كان له ما يجد منه 4 أوسق من التمر، وما يقطف منه 4 أوسق من الزبيب، وما يحصد منه 4 أوسق من الحنطة، وما يحصد منه 4 أوسق من القطنية، إنه لا يجمع بعض ذلك إلى بعض اختلاف الأجناس. السبب في هذا اختلاف الأجناس، وأنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة. لو كان عنده 16 وسق من هذه الأمور مجتمعة كل واحد 4 ما عليه زكاة، حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد من 5 أوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أصناف مختلفة المنافع متباينة الأغراض، فلا يضاف بعضها إلى بعض، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس بمدون 5 أوسق من التمر صدقة. وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف على اختلاف أنواعها، في الصنف الواحد على اختلاف أنواعها ما يبلغ 5 أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ 5 أوسق فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك أن يجد الرجل يقطع الرجل من التمر 5 أوسق وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، نعم، فإنه يجمع بعضه إلى بعض. عنده 5 أوسق من التمر، وسق من الجيد باسم خاص، والثاني مما دونه باسم خاص، هذا برني، هذا صيحاني، هذا سكري، هذا برحي، هذا المقصود أنها من المجموع. إذا اجتمع عندهم من مجموع الألوان والأجناس والأصناف، نعم، إذا اجتمع عنده 5 أوسق أجبت الزكاة. ما نقول ينظر إلى هذا الصنف بمفرده مثل ما قال قبل، لأن تلك أجناس وهذه أصناف من جنس واحد، الجنس واحد، التمر جنس واحد لكنه أنواع وأصناف. وإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعض لأن مسماه واحد، ثم يؤخذ منه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه لنقصه عن النصاب. وكذلك الحنطة كلها، السمراء والبيضاء والشعير والسلت، كل ذلك صنف واحد. يعني جعل الحنطة والشعير صنف واحد، يعني تقارب منافعها كما قال صنف واحد، فيجمع البر إلى الشعير. الآن يجري الربا بين البر والشعير. الآن لو أردنا أن نضيف تمر إلى بر ممكن؟ لا. لماذا؟ اختلف الجنس ولا الصنف؟ الجنس. طيب، أراد أن يجمع بين البر والشعير يجمع، لماذا؟ لأن الجنس واحد وأن اختلف الصنف. بيورد إشكال، نعم، وبيورد إشكال في بعدين بيقول فإن قال قائل كيف يجمع بين كذا وكذا ولا يجوز أخذ الصاع بصاعين وهكذا، أو يجوز على الإرادين. فإذا حصد الرجل من ذلك كله 5 أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض، ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. عنده 50 صاعا من الشعير، 50 صاعا من الذرة، 50 صاعا من أو 100 أو 200 من القمح. المقصود أن المجموع كم النصاب يضم بعضه إلى بعض، يعني نظير ما يقال في الذهب والفضة، يكمل بعضها بعضا لأن أغراضها واحدة. من هذه الحيثية نظر بيورد إشكال يجيب عنه. فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. القول بأن هذه الأصناف الداخلة تحت جنس واحد، لأن هناك الجنس والصنف والنوع والضرب، هي ألفاظ متقاربة لكن بينها عموم وخصوص. الأعم الجنس، ثم الصنف، ثم النوع، ثم الضرب، على خلاف بينهم في ترتيبها. المقصود أن الجنس هو الأعم. بما قاله الإمام في ضم هذه الأنواع الداخلة تحت جنس واحد، قال الحسن وطاووس والزهري وعكرمة، وقال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور، لا تضم كل حبة عرفت باسم منفرد دون صاحبها، وهي خلافه في الخلطة والطعم. يعني ما تستطيع أن تأتي بكيس ذرة وكيس شعير وكيس حنطة وتخلطهما معا، تخلط الثلاثة معا وتخرج طعام واحد. نعم، كل حبة عرفت باسم منفرد لا تضاف إلى غيرها. الشعير يحتاج إلى نصاب، الحنطة تحتاج إلى نصاب، الذرة تحتاج إلى نصاب، إلى آخره. هذه لا يضاف بعضها إلى بعض عند الأئمة الثلاثة. الشافعي وأحمد قد يتصور الخلاف بينهما مع الإمام مالك، لأن إذا قلنا 100 صاع شعير و100 صاع حنطة و100 صاع ذرة، عند مالك تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ تجب، لأن نضيف بعضها إلى بعض وهي نصاب. لكن عند مالك عند الشافعي وأحمد لا تجب. عند أبي حنيفة تجب ولا ما تجب؟ تجب. لماذا؟ لأنه يضيف بعضها إلى بعض كمالك؟ لا. لماذا؟ لا يشترط النصاب، لا يشترط النصاب فيما سقط السماء العشر، يعمل بعموم هذا. فكونه لا يرى النصاب في هذا، نعم، فيتفق مع مالك، لكن لا من حيث المأخذ، إنما في المآل يتفق معه. ولذا قال الباجي ولا يتجه بيننا وبين أبي حنيفة اختلاف في الحكم، لأنه لا يرى النصاب في الحبوب كلها، فيزكي القليل والكثير منها. قال ورأي مالك ومن وافقه أنها متقاربة المنافع، مثل الذهب الجيد والردي والضأن والمعز والبخت والعراب، فمنافع القمح والشعير والسلت متقاربة، ولا ينفك بعضهم بعض في المنبت والمحصد. يعني جعل الشعير مع الذرة مع القمح أنواع تحت جنس واحد، فيضم بعضها إلى بعض، كما يضم المعز إلى الضان، وكما يضم البخاتي إلى العراب، وكما تضم الجواميس إلى البقر، وهكذا. وعرفنا كيف يتفق أبو حنيفة مع مالك من جهة ومع الشافعي وأحمد من جهة. وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره، يعني ضم بعضه إلى بعض، فإذا قطف الرجل منه 5 أوسق وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه، يعني نقص عن النصاب. وكذلك القطنية في صنف هي صنف واحد، هي صنف واحد، يعني بإمكانك أن تضم العدس إلى اللوبيا، الحمص إلى السمسم، نعم. وكذلك القطنية وهي صنف واحد يضم بعضها إلى بعض، مثل الحنطة كلها والتمر والزبيب، كل واحد منها صنف، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، لأنه سبق أن أشار إلى أن التمر جنس واحد، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه. والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبت معرفتهم عند الناس أنه قطنية، فإذا حصد الرجل من ذلك 5 أوسق من الصاع الأول صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان المحصود من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية، فإنه يجمع بعض ذلك إلى بعض وعليه فيه الزكاة لتقارب منافعها، يعني كما قال في الحبوب، كما قال في الحبوب في القمح والشعير والذرة والدخن وغيرها. ها؟ يعني إذا قلنا 300 صاع والصاع متوسط ما قيل في 2.5 كيلو، نعم 750 كيلو. قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، التجار الذين يريدون بضائعهم إلى المدينة، نعم فرق بينها ورأى أن القطنية كلها صنف واحد، فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر. لماذا أخذ من القطنيات العشر وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر؟ سياسة. نعم. لا، هو ما نظر رضي الله عنه إلى مشقتهم عليه، هو يجب عليهم مثل هذا، والأصل أن يؤخذ العشر في الجميع، لكن لماذا أخذ من القطنيات العشر ومن الحنطة والزبيب نصف العشر؟ ها؟ وجود إيش؟ لا لا له سياسة. نعم. شو؟ ما يلزم منها زكاة، المقصود لا هي ليست زكاة، لكن المقصود من هذا التفريق بين هذا وهذا، لكن أنا أنظر إلى أبعد من ذلك، أقول ما وجه تفريق عمر بين هذا وهذا؟ أيهم؟ تشجيع ليش؟ للقطنيات ولا؟ هي المسألة مسألة جلب، جلب للمدينة، فهو أخذ من القطنيات نسبة أعلى، وأخذ من الحبوب التي يحتاج إليها نسبة أنزل ليشجع، يعني القطنيات كماليات وهذه ضروريات، فأراد أن يشجع جلب الضروريات التي يحتاج إليها الناس، فخفف في المأخوذ. وأما بالنسبة للكماليات، الذي بيشتري كماليات قادر ولو ارتفعت قيامها، لأنه تبعا لما يؤخذ منها ترتفع قيامها. انظر الجمرك مثلا، نعم لما تكون الحوائج الضرورية، الأمور الضرورية يخفف عنها الجمرك ترخص على الناس تبعا لذلك، لما يزاد في الجمرك ترتفع على الناس. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خفف من أجل أن يطمعون في جلب المزيد من هذا النوع، وأما بالنسبة للكماليات ما يلزم أن يتوسع الناس بالكماليات، والذي يريد كماليات يتحمل. لكن هل نقول أن مثل هذا الذي أخذه عمر مثل الجمارك؟ نعم، ولا يختلف عن الجمارك. المقصود أن هذه وجهة نظر رضي الله تعالى عنه، لما كانت نعم الحنطة والزبيب الناس بحاجة الضرورة، فأخذ منه نصف العشر تشجيعا وترغيبا لهم في جلب هذه الأمور الضرورية إلى المدينة. أما القطنيات باعتبارها كماليات الله يعينهم. قال مالك: فإن قال قائل كيف يجمع؟ نعم، وقد فرق عمر مالك، وقد فرق عمر مالك صاحب التحري والتثبت، عند مالك ثابت لأنه جزم به، كلها يجب فيها العشر، لكن أليس للإمام أن يجتهد فيما يصلح أمر الناس؟ خير، عمر خليفة راشد وعلينا بسنته، وما دام لأن هذه الأمور التي تقبل الزيادة والنقص تبعا للظروف، أحيانا ضرورات وأحيانا حاجيات وأحيانا الظروف، الوقت يختلف من زمن إلى زمن، حتى حد السرقة إذا كان هناك مجاعة وهناك ضرورة يخفف فيه. فعمر رضي الله تعالى عنه اجتهد في أن يكثر الناس من جلب هذه الضروريات إلى هذا البلد فرغبهم. نعم، مثل ما اجتهد معاوية وغيره، لكن اجتهاد عمر ملزم. نعم، قل هذا رأي الإمام مالك، أما رأي غيره من الأئمة الثلاثة لا يضم هذا إلى هذا. قال مالك: فإن كان، ترى باقي طويل على الفصل والساعة قدامنا. قال مالك: فإن قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد، وما دام يأخذ منها اثنين بواحد دل على أن أجناسها مختلفة، يعني يشتري اثنين يعني بإمكانه أن يأخذ كيلوين من العدس بكيلو واحد باقي له. يقول فإن قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ يعني يشتري منها من هذه القطاني من نوع اثنين بواحد يدا بيد، نعم يشتري 10 كيلو من اللوبيا بخمسة من العدس مثلا، يعني هل هناك تلازم بين جريان الربا بينها وبين ضمها إلى بعضها إلى بعض؟ هو الإشكال وجهه أنها ما دام ما يجري فيها ربا الفضل فهي أجناس، أجناس الآن تأخذ كيلوين تمر بكيلو بر، هذا جنس وهذا جنس، فهل يضم هذا إلى هذا كما نضم اللوبيا إلى العدس؟ الإشكال أجاب عنه، يعني تنظير القطنيات بالذهب والفضة، يعني ضم هذا إلى هذا وإن كنت تأخذ دينار ب10 دراهم يعني ضعف الوزن أو أضعاف وزن هذا بهذا، لكن على أن تكون يدا بيد. ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد، قيل له في الجواب يعني لا تلازم بين البابين، لا تلازم بين البابين، فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد، فليست المسألة مبنية على تحريم التفاضل كالذهب والفضة، مثلا يجوز التفاضل ويضم بعضه إلى بعض. لا هو الآن لا شلما إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلما جاز ربا الفضل عرفنا أن الجنس مختلف، اختلف الجنس، فما دام الجنس مختلف فلتكن اللوبيا بالنسبة للعدس مثل التمر مع الزبيب أو مثل التمر مع الحنطة، يضم هذا إلى هذا إذن اختلف الجنس؟ لا يضم، إذن لا يضم هذا لأن اختلف الجنس بدليل جريان ربا الفضل. الإمام مالك من جهة أخرى يقول لا تلازم بين البابين باعتبار أن النقدين يضم بعضهما إلى بعض ولا يجري فيهما ربا الفضل، يعني تأخذ دينار ب10 دراهم بالوزن لأن هذه موزونات، تزن دينار و10 دراهم يكون هذا 5 أضعاف مثلا ولا يضر. قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منها 8 أوسق من التمر أنه لا صدقة عليهما فيها لنقص النصاب، لأن كل واحد له 4 وليس عند كل واحد منهما نصاب، وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجذ منه 5 أوسق وللآخر ما يجذ منه 4 أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب 5 أوسق لبلوغ النصاب وليس على الذي جذ 4 أوسق أو أقل منها صدقة لأنه لم يملك نصابا، يعني من شرط الوجوب ملك النصاب. وكذلك العمل في الشركاء كلهم، الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد، يعني الآن شركة شركة بالنسبة، المواشي تؤثر فيها الخلطة التي أقل من الشركة، صح ولا لا؟ تؤثر فيها الخلطة، هذا الباب لا تؤثر فيه الشركة فضلا عن الخلطة. أو النخل يجد أو الكرم يقطف زبيبه، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يقطف من الزبيب 5 أوسق أو يحصد من الحنطة ونحو 5 أوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من 5 أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده 5 أوسق. فالمعتبر هنا ملك كل رجل على جهة الاستقلال، كل ملك مستقل. وبهذا قال الكوفيون وأحمد وأبو ثور، وحجتهم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. لكن الكوفيون يمثلهم أهل الرأي عموما، الحنفية وغيرهم، نعم، فهل يقولون بهذا أو يقولون بالإطلاق؟ لا، لكن ما يلزم من الكوفيين أن يدخل فيهم أبو حنيفة، ما يلزم، لأن الوصف عام. وحجتهم ليس بمدون خمسة وسنة. وقال الشافعي: الزكاة في الزروع والذهب والورق والماشية يزكون زكاة واحدة، وحجته أن السلف كانوا يأخذون الزكاة من الحوائط المشتركة. يعني لو قدرنا بستان فيه أكثر من نصاب وهو لجمع من الإخوة، نعم، هل السلف يسألون هل هو لشخص أو لأشخاص؟ الشافعي يقول ما أثر هذا، فدل على أن الشركاء إذا بلغ مالهم مجموعه النصاب فإن الزكاة تؤخذ منه. قال مالك: السنة عندنا أن كل ما أخرج الزكاة من هذه الأصناف كلها، الحنطة والتمر والزبيب وحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته يوم حصاده سنين، أمسكه سنين، أدى زكاته يوم حصاده ثم ادخره، اشتكره عنده سنين. نعود إلى زكاة التجارة عنده، وأنه يفرق بين المال المدور والمال المحتكر، نعم، إذا أمسكه سنين وش يصير؟ زكاة واحدة محتكر، لأنه لا يلزم أن تكرر الزكاة إذا كان مدور عنده سنين. ثم باعه أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه. من يوم باعه، من يوم باعه ولا من يوم ها؟ صدرها مبني، إذا ضيف الظرف إلى جملة صدرها مبني بنيت كيوم ولدته أمه، ولو كان صدرها معرب لأعرب وجر بالكسرة. إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها، وأنه لم يكن للتجارة وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض، يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها، وهذا إذا كانت للقنية. فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبس سنة ومن يوم زكى المال الذي ابتاعها به، إذا كان محتكرا سنة واحدة، وإذا كان مديرا قومه بعد كل حول ثم زكاه كما في المدونة، وهو المعروف مذهب مالك. لكن إذا كان ينتظر بها ارتفاع السعر وقد أرصدها للتجارة، أليس المحتكر أولى بأن يعاقب من المدور؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول. قال مالك رحمه الله: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم، أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيع الصدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول. الفواكه ما يتفكه به بحيث لا يمكن ادخاره، تفك فيه به في آنه، ولا يقول قائل أنه يمكن الآن الادخار بواسطة الثلاجات التي تحفظه على مدى العام. نعم يمكن ادخاره الفاكهة، يمكن ادخارها نعم بالثلاجات، الأصل عدمها، الأصل عدمها، فليست مما يدخر الفواكه، ليست مما يدخر. والقضب في البارع مهما كان، مقصود أن الأصل فيه أنه ليس مما يدخر، ليس مما يدخر. ولا نعتبر هذه الآلات الطارئة يضمن استمرارها، والأحكام الشرعية مبنية على الثبوت بحيث لا تتعرض في يوم من الأيام للنقض. القضب كل نبت اقتضب فأكل طريا، يشبه البرسيم مثل الخس أيضا وما شابهه. البقول يقول ابن فارس كل نبات اخضرت به الأرض وأبقلت الأرض أنبتت البقل فهي مبقلة، فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض إيش أبقل إبقالها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، يعني العطف للمطايرة. فالبقل غير ما ذكر، نعم، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، يعني هذه ليست من البقول لأنها عطفت عليها. الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، لكن قد يعطف الخاص على العام فيكون منه، وقد يكون العكس يعطف العام على الخاص. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة. قد يقول قائل التمر والعنب فواكه تفكه بها بالمعنى الأعم، والعلماء ابن القيم وغيره يقررون أن التمر غذاء وفاكهة في الوقت نفسه، والزبيب العنب ظاهر في كونه من الفاكهة، لكن باعتباره يمكن ادخاره واقتياته. والفرسك قالوا هو خوخ، الفرسك هو خوخ، أو هو نوع منه أحمر. والتين هذه كلها فواكه. قد يقول قائل التين لا فرق بينه وبين التمر والزبيب في الادخار، نعم، لماذا لا تؤخذ منه الزكاة؟ كلها مما يدخر. لا، أما التين واضح، واضح مثل التمر سواء بسواء، ما يختلف مثله. والإمام مالك يقول السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة. وتقدم كلام في التمر والزبيب، ثم مثل للفواكه الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبه من أنواع الفواكه، التفاح والبرتقال الموز، نعم، مشابه، مشابه مطابق للتمر، لأنه يكبس ويدخر. تمر، التمر هذا النص ظاهر فيه عدل، لكن هل بالقياس يلحق التين ولا ما يلحق؟ نعم، لا شك أن التين مشبه من وجوه، مشبه التمر، ادخر سنين ما هو سنة واحدة. حتى لو قال قائل أنه أصبر من التمر ما بعيد، لا، هو عاد التين الخلاف فيه قوي، بعض أهل العلم ذهب إلى أن فيه الزكاة كالتمر سواء بسواء. إيه لا، لكن يمكن في ذلك الوقت ما هم بجفوا، المقصود أن التين من قاسه على التمر فله وجه لأنه مشبه له. وكلام الإمام مالك في هذا واضح، أنه ليس فيه زكاة كغيره من أنواع الفواكه وما أشبه ذلك وما لم يشبهه كالتفاح والبرتقال والموز والقثاء والبطيخ وغيرها. قال: ولا في القضب، القضب قلنا إنه كل نبات يقتضب فيؤكل طري، وكون الآلات الحافظة التي وجدت تحتفظ بطراوتها لا يعني أنها تنقل الحكم، لأن التجفيف والكبس ما يتأثر بتعطل الآلات، يعني الآن التمر والعنب والتين إذا كبست وجففت تتأثر إذا طفى الكهرباء؟ نعم ما تتأثر، فحكمها ثابت. بينما هذه الأمور التي تحفظ بالحوافظ التي يعتريها ما يعتريها، هذه لا يتعلق بها حكم، باعتبار أن غير الثوابت لا يرتبط بها الحكم الشرعي، لئلا يكون عرضة للأخذ والرد. ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها. لكن هل تعامل معاملة الخارج من الأرض أو تعامل معاملة عروض التجارة؟ ولا شك أن الزكاة في عروض التجارة أخف منها في الخارج من الأرض، يعني أقل شيء الضعف. يعني في عروض التجارة في الخارج من الأرض إذا سقي بكلفة ومؤونة نصف العشر، وبدونها بدون الكلفة والمؤونة العشر كامل، وعروض التجارة كالنقدين ربع العشر. ولا في أثمانها إذا بيعت، ودل على أنها تعامل معاملة عروض التجارة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، لأنه لا زكاة في أعيانها، إنما زكاة في أقيامها إذا بيعت، فيستقر ملك الثمن بعد البيع، وحينئذ يحسب حوله من البيع. ويقبض صاحبها ثمنها، الآن هل هذا قيد معتبر؟ بمعنى أنه لو باعها بنسيئة ولم يقبض الثمن إلا بعد سنة، متى يزكي؟ مباشرة ولا يعني إذا قبض؟ أو نقول يحسب حول من بعد القبض؟ هذا مقتضى كلامه رحمه الله. لو أراد أن يتحايل وقال بدلا من أبيع الثمرة نقدا ب100,000 أبي أهل مدة 10 سنوات ولا أقبض إلا على رأس 10 سنوات ب500,000، كيف نتعامل معه هذا؟ الدين غير الحال ترى ما ينطبق عليه الدين. الدين غير الحال المؤجل بأجل معلوم ما يعامل معاملة أنه في ذمة مالية أو معسر، الكلام كله في الدين الحال الذي يمكن أخذه فيكون في حكم المقبوض. لكن هذا دين مؤجل لمدة 10 سنوات، هل نقول أنه مدام تحايل على إسقاط حقوق الفقراء يعامل معاملة نقيض قصده؟ أو نقول كلام الإمام معتبر، القبض إذا قبض يزكي وينتظر به حتى يحول عليه الحول، بدلا من أن يزكيه كل سنة خلال 10 سنوات ينتظر يزكيه مرة واحدة على رأس السنة 11. نعم معروف الفرار من الزكاة يعامل في نقيض القصد، لكن قال أنا بكسب بدل ما هي 100,000 أقبضها بعد حال الآن وأنا ما لي حاجة بدراهم. معروف أن كل ما زاد الأجل يزيد الثمن. الآن هل الذين يدعون أنهم يتعاملوا مع الناس برفق ولين وينظرون إلى مصالح الناس والنسبة 5%، 5% خلال 10 سنوات 50%، نعم، أو 8% 80%، 10% 100% الضعف، هذا خلال 10 سنوات. فالذي يريد أن يتحايل على الزكاة بهذه الطريقة لا شك أنه يعامل بنقيض قصده، وإذا كان ليس من قصده التحايل وإنما قال أنا لست بحاجة إلى هذه الدراهم، بل كونها عند المدين أحفظ لها، لو استلمت 100,000 ما جاء رأس الحول فيها ريال، أنا عندي ما يكفي، عنده راتب يمشي خلال هالسنوات ويجي مبلغ طيب بعد 10 سنوات. على رأي الإمام مالك ما يزكي إلا على رأس السنة 11. نعم، لكن هل عملية التعليب خاضعة يطرأ عليها مثل ما يطرأ على الثلاجات؟ الثلاجة أمرها سهل، يعني عندك ضابط النمو لك وعندك فريزر مليان وملا جيت من مسافر لك أسبوع إذا جيت كنت ترميه هو أو ثلاجته، هذا حاصل، هذا ما يرتب عليه حكم. أما بالنسبة للتعليب فيه نوع ثبات، نعم التعليب فيه نوع ثبات، لكن من يضمن الآلات التي تعلب؟ نعم هذه الآلات ما تضمن. المقصود أن كلام هذا العلم واضح في هذه المسألة، لكن ما إيش؟ لا هو بس من أجل يعني القول في التين وإلحاقه بالتمر لأنه يمكن ادخاره، لا لأن العلة ليست منصوصة، العلة ليست منصوصة، العلة في التمر ليست منصوصة أنها هي الادخار من أجل أن ندير عليها الأحكام، نعم، لكن علة مستنبطة ولها وجه عند أهل العلم، لكن الإلحاق لا يكفي، لا يكفي الإلحاق بالعلة. نعم
صلى الله عليك. باب ما جاء في صدقة الرقيق والخير والعسل. رحمك الله. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة. فأبى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأبى عمر ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم ورددها عليهم وارزق رقيقهم. قال مالك رحمه الله تعالى: معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى أبي وهو بمنى ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. وقال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال: وهل في الخيل من صدقة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك الغفاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. لأن هذه الأمور مجرى ما يقتنى ويفاد منه كالبيوت وأثاثها والثياب وما يستعمل للقنية، هذه إذا كانت لمجرد الإفادة منها، بخلاف ما إذا كانت معدة للتجارة، عبد يبيعه يتجر فيه، فرس يبيعه يتجر فيه، كانت معدة للتجارة وجبت فيها زكاة عروض التجارة، خلافا لأهل الظاهر الذين استدلوا بهذا الحديث على عدم زكاة العروض، فلما تقدم على عدم زكاة العروض، وتقدم القول في زكاة العروض وقد نقل عليها الإجماع مع أنه وجد المخالف. المقصود أن القول في زكاة العروض قول عامة أهل العلم، فإذا أعد الفرس للبيع أو أعد العبد للتجارة وجبت فيه الزكاة من هذه الحيثية كغيرهما من عروض التجارة. أما إذا كان المجرد الاقتناء والإفادة من ظهره أو من خدمة العبد، مثل هذا لا زكاة فيه، ومثله ما يحتاج إليه من الآلات وطالب العلم عنده كتب لا زكاة عليه فيه. مجراها مجرى ما يقتنى ويستفاد منه ولا معد للتجارة. لكن بعض طلاب العلم يكون عنده من الكتاب نسخ كثيرة هو يحتاج واحدة، ويكون عنده من كل كتاب نسختين ثلاث خمس، هل تجب عليه الزكاة؟ أو نقول ولو كثرت، وإذا كانت حاجته تندفع بنسخة قيمتها 100 فاشترى نسخة أو أكثر من نسخة بآلاف، هل نقول أن الحاجة تندفع؟ إنما تركت الزكاة من أجل الحاجة. أو نقول كما لو كان عنده بيت ب100 مليون مثلا، نعم هذا ما يحتاجه، هذه قنية لا زكاة فيها. لكن بعض الناس عندهم الأمور من هذه التي أصلها يقتنى، ثم إذا وجد شيئا أحسن من الذي عنده قال نشتري هذا الأجود ونبيع الثاني. نعم الآن ما هو في المكتبات كل يوم ينزل كتاب جديد وتحقيق جديد ونشر جديد ونسخ مقابل عن كتب مقابل على نسخ جديدة اكتشفت، ثم يضطر طالب العلم يشتري هذه يقول تصرف بتلك. هل نقول أنها انتقلت من كونها قنية إلى أنها معدل التجارة، عرض من عروض التجارة؟ نعم كيف يعني كون هذه العين ما اشتريت بنية التجارة لا يجعلها النية الطارئة للتجارة. مثل شخص اشترى أرض ليشيد عليها سكن، ثم وجد أفضل منها فاشتراها وبنى عليها سكن وعدل عن كونه يعمر هذه للسكن وجعله للتجارة، يقول ما تصير للتجارة حتى يبيع، لأن هذه نية طارئة. نعم نقول مثل هذا لو وهبت له أو ورثها، إنما ملكها لا بنية التجارة لا تصير للتجارة ولو نوى التجارة. ومنهم من يقول بمجرد نية التجارة تتحول إلى عرض من عروض التجارة من وقت النية، لكن المفتى به أنها لا تصير إلا إذا باعها لأنها لم تكن للتجارة من الأصل. المسائل العقار والزكاة وكون الشيء يشترى والظاهر من الشراء أنه للاستعمال وفي نية صاحبه أنه لا يريد استعماله ولا البناء عليه، مثل الآن كثير من الناس يشتري أرض ويقدم على صندوق التنمية زاعما أنه يريد أن يبني عليها مسكن، وهو ما يريد السكن هنا، لكن يقول تمس كسراء وإذا طلع الاسم حولناها إلى مكان أفضل، لكن الآن ما عندنا إلا ثمن زهيد، يجد أرض مثلا 20,000 وهي لا تناسب للسكن، لكن يقول من أجل أن تحجز الاسم وفي نيته بيعها وعدم عمارتها للسكن، فهل هذه فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ نعم هو يريد أن يبيعها لكن لا يريد أن يبيعها هذه السنة أو التي تليها أو بعد 5 سنين، إذا طلع الاسم وحول الأرض من هذا المكان لمكان آخر، هو الآن لا يستطيع بيعها باعتبارها مرهونة، هي مرهونة للصندوق، هم يرهنون من البداية أو يرهنون إذا طلع الاسم. أقول هذه النية التي ليست ظاهرة خفية عنده، نعم وإنما اشتراها من أجل أن يحجز بها رقم ولا ينوي السكن، هل نقول أنها تجب زكاتها كل سنة لأنه لم يشتريها للقنية إنما اشتراها للتجارة؟ وبعض الناس يقول أنا أشتري أرض ولا أريد بيعها، أشتريها ولا أريد سكنها ولا أريد اقتناء، إنما أريد تحفظ الدراهم تحفظ الفلوس، لأن لو كانت فلوس طارت انتهت، ولا يشتريها للبيع ولا يريد أن يبني شيء عليها سكن ولا عمارة للأجار ولا شيء، إنما تحفظ الدراهم فقط. هل نقول حفظ هذه الأرض للدراهم مثل حفظ الدراهم بالبنك كنز تجب زكاته؟ أو نقول ما دامت ليست للتجارة، نعم لا زكاة فيها، أو نقول هي للتجارة شام أبا، يعني إذا لم تكن للقنية وش تصير؟ ما هي للتجارة. الذي يظهر مثل هذه الذي يمسك بها الدراهم هذه فيها زكاة، هذا ظاهر، لكن الذي ينوي أن يحجز بها اسم في الصندوق لا يريد إمارتها ولا يريد بيعها في الوقت الحاضر. نعم، أو هي في مقام ما يقتنى. لا، هو أصل الاقتناء موجود، يعني ما هو، لكن لهذه الأرض بعينها لا يريد سكنها، وإذا لم تكن لا للقنية تكون إذن، لأنه ما في بديل، ما في طرف ثم. نعم، على كل حال الأمور بمقاصدها، هو ما قصد السكن. نقول عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ هذه الأرض تبي تجلس إلى أن يطلع الاسم، الله أعلم 5 سنين 6 سنين 10 سنين، الله أعلم. نعم، هذا اكتسب فعلا مباح، هو اشتراه. لأن هذا الكلام يؤثر على مسألتنا؟ ما يؤثر، لا أثر له على مسألتنا. هذا الشخص ما اشترى هذا القنية، يعني في شيء ثالث غير القنية أو التجارة؟ الاستثمار، استثمار معروف، لكنه لا يريد استثماره، لا يريد أن يعمره، يريد يبيعه، بايع بايع. ها؟ من الأصل لا ينبيع، ما نوى يسكن أصلا، إنما أراد أن تمسك الاسم، وله بايع إلا بعد 10 سنين. يعني رأي مالك ما في إشكال بين المدير والمحتكر، انتهى الإشكال، هذه محتكرة ولا 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 زكاة فيها عند مالك، لكن غيره. نعم، كيف؟ أي أمانة؟ لهم ما داموا ما يرهنون عين الأرض فيستطيع أن يتصرف بها، غير ما ليس بممنوع من بيعها. نعم، لا يمنع من بيعها، لأنه لو منع من بيعها ما عليه زكاة، لا ما يسكت، خلاص مسكت الاسم ولا رهنت بعينها. لا، هم ما يمنعون أن يتخير الأرض، ما هو يدبر الأرض قبل ما يطرح الاسم على الأرض نفسها، اعتبار أنه لا يقدم اثنين على الأرض، اسمين على الأرض واحدة، يقول هذا اللي يزكي تزكى مكتب الطالب العلم في بيته إذا كان يستخدم بعض الكتب منها، لا هذه قنية. أما مسألة ما يضمره الإنسان في نفسه أنه لو جاءه مبلغ طيب باع ولا باع، هذا ما لا أثر له، لأن يعني كل ما يملك بهذه النية، أنت بيتك عمرته وسكنته وأنت أولاد، لو يجي واحد اللي بيطمعك تبي تطلع وتخلي الدولة أحسن. نعم، هذه النية غير كافية. نعم، يعني على كلامك أن اللي عرض للتجارة خسر ما عليه شيء، النية اشترى هذه الأرض 1,000,000 ريال، يقول أنا بمسك هالمليون، الراتب يكفين مصروف، لكن هالمليون ما به يطير، من البايع. نعم، لكن أبي تمسك. وش الفرق بين هذه الأرض وكان يدعى المليون بالبنك؟ في فرق؟ إيه، ما في شك أنها تحفظ الدراهم وتزيد وقد تنقص، قد تكسب. صحيح، يعني إذا كان الاسم، إذا كان الاسم ما يبي له 10 سنوات مثلا، وقلنا هذه الأرض تبي تقعد لها 10 سنوات تزكى كل سنة، أدخل لك المتوسط. نعم، لو قلنا تزكى هذه الأرض مدة 10 سنوات كل سنة 10 مرات بتزكى، نعم أكلتها الزكاة، لا ما تعدى، ما تعدى، لأن لا بد أن يبقى الأصل، لا بد أن يبقى الأصل 2.5% هذه السنة، ثم 2.5% من، نعم كيف؟
من سعر يومي.
سعر ارتفعت أو نزلت؟ الأخوان ترى أحيانا المعاناة الخاصة من بعض ما تأثر على الحكم، يعني كمان أيضا بعد المصادفات والأمور اللي تيسر لبعض الناس ما تأثر على حكم ثابت. نعم، حين ننظر إليها، إما أن تكون للقنية أو للتجارة، أو نقول الأصل براءة الذمة وإيجاب الزكاة في العروض مسألة معروفة يعني الخلاف فيها، والأصل براءة ذمة هذا المالك، فلا تجب إلا بيقين يعني، وما دام تردد فيها هل فيها زكاة ولا زكاة فيها فالأصل براءة الذمة، يعني المتردد بين نقصنا وبين البيع فالأصل براءة الذمة، وهذا له وجه إخراج الزكاة أحوط. زكاة الخيل عرفنا أنها إن كانت التجارة فهي عروض، وإن كانت للقنية فلا زكاة فيها. أبو حنيفة رحمه الله يذهب إلى وجوب الزكاة في الخيل إذا كانت مخلوطة ذكور وإناث. نعم إيه. ما نواها للتجارة وليست من بهيمة الأنعام ولا من الخيل، ما أعرف شو؟ لا هذا ما نوى أنها كنز، هذا كل يوم نركب له واحد مصد مثل اللي عنده ضياع كبيرة صغيرة للنزهة في غيرها، وش المعنى؟ بعض الناس على البيت شخص اشترى بيت بعشرة ملايين وهو يكفيه بيت بأقل من عشرة القيمة، يكفيه بمليون ما دام أصلها القيمة ما فيه شيء. ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى وجوب الزكاة بالخيل إذا كانت ذكورا وإناثا، فإن انفردت زكي إناثها لا ذكورها، يعني إن كانت إناث تزكى وإلا فلا زكاة في ذكورها إذا انفردت. ثم بعد ذلك يخير أن يخرج عن كل فرس دينار أو بين أن يقومها ويخرج ربع العشر، لكن هذا تفريق أقول تفريق لا دليل عليه، وهذا الحديث صريح في كونها لا زكاة فيها إذا كانت مما يقتنى، ولذا خالفه صاحباه. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة أمين هذه الأمة، قالوا له خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس على المسلم عبدي ولا في فرسه صدقة، وهم يقولون خذ، جادت أنفسهم بهذا من غير إلزام فأبى لأنه لا صدقة فيها. ثم كتب إلى عمر بن الخطاب لئلا يفتات على ولي الأمر ليأخذ رأيه في المسألة، فأبى عمر امتنع لأنه لا زكاة فيها لئلا يقع في ظلمهم، لأنه إذا قبلها منهم يأتي من يأتي فيما بعد ويستدل به على عمر وأخذ الزكاة من الخيل والرقيق، فيقول عمر أخذ الزكاة، لكن بين لهم الوجه. ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر إن أحبوا، يعني إن أرادوا أن يدفعوا بطوعهم واختيارهم من غير إيجاب ولا إلزام، إن أحبوا فخذها منهم تطوعا واردودها عليهم، اردودها عليهم. وفسر الإمام مالك رحمه الله تعالى اردودها عليهم يقول على فقرائهم لا عليهم أنفسهم، لأنهم أخرجوها بطوعهم لله تعالى تطوعا فلا ترد عليهم، لكن وش المانع أن ترد عليهم بطريق غير مباشر في مصالحهم العامة؟ نعم ما في ما يمنع أبدا. وارزق رقيقهم المحتاج منهم، وإلا فالأصل أن نفقة الرقيق على سيده، المقصود أن ترد على فقرائهم وتستغل في مصالحهم العامة. وحدثني عن مالك يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو بمنن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة، لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة، وبنا بمن الحاج، والحج مظنة أن يباع فيه هذه الأمور وتجلب إلى مكة وإلى منى والمشاعر، قد يحتاج الإنسان للأكل معه بضاعة يبيعها، وقد يحتاج إلى بيع فرسه مضطرا إلى ذلك. ثم لكن لا يؤخذ من هذه الأمور صدقة. والأئمة عامتهم على أنه لا زكاة في العسل، وأما ما ورد فيه وأنه يؤخذ من العشر فقد ضعفه الإمام أحمد. قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث حسن يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن في كل عشر قرب قربة. وبه قال أبو حنيفة لزكاة العسل. فالترمذي وروى الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العسل في كل عشرة أزق زق. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة وعبد الله بن عمرو. وحديث ابن عمر في إسناده مقال يقول: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب كبير شيء كبير شيء. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، ويقول أحمد إسحاق يعني أنه لا زكاة فيها. وقال بعض أهل العلم: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يعني مقتضى حديث عمرو بن شعيب. نعم. وبه يقول أحمد وإسحاق: وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء، وهو قول الجمهور. نعم. الإمام أحمد ضعف الحديث، والترمذي يقول: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقول الجمهور أنه لا زكاة فيه. كيف يكون أكثر أهل العلم وقال بعض أهل العلم ليس في زكاة فيه شيء؟ يعني نقل الترمذي عن أكثر أهل العلم أن فيه الزكاة، وبه يقول أحمد وإسحاق. والمعروف في المذاهب مذاهب أهل العلم أن أكثر أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وأنه لم يقل به إلا الحنفية، ورواية عند الحنابلة. في زاد المستقنع يقول: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. على هذا فيه العشر، فتكون نسبة القول بزكاة العسل وأنه العشر التي ذكرها الإمام الترمذي موافقة لما في الزاد، وهي رواية عن الإمام أحمد معروفة، وقول أبي حنيفة. لكن من عداهم من الأئمة أنه إيش؟ لا زكاة فيه، إلا على اعتبار أنه عرض من عروض التجارة. إذا كان عرض مرضي فيه ربع العشر، لا العشر نعم، قد يضعف الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لكن هناك حديث أخرى في الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة وعبد الله بن عمر، يعني بمجموعه. والإمام أحمد قد ينظر إلى الحديث بمفرده، وقد ينظر إليه مع غيره، ثم يفتي بمقتضى النظر الأول، ويكون له رواية على مقتضى النظر الثاني، وهكذا. نعم نعم. أقول ينظر إليه بمفرده فيضعفه، ويروي إليه مع غيره فيقويه. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال: وهل في الخيل من صدقة؟ قد صح فيما سبق أنه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والبراذين جمع برذون، يقولون التركي من الخيل، وعرفوه بأنه نوع من الخيل جافي الخلقة، يستعمل في حمل الأثقال وفي سلوك الطرق الوعرة، في سلوك الطرق الوعرة. إيه، لكن هل تراعي حظ الفقراء أو تراعي حظ الأغنياء؟ لم يجب عليه. الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. لكن لو قلنا أن هذا للتجار، وأن هذه الأمور المترددة بين هذا وهذا الأصل براءة الذمة ولا عليهم شيء، صار يتحايلون، يسقطون حقوق الفقراء، فيجعلون أموالهم في هذه الأمور المختلف فيها. على كل حال الصدقة لن تنقص من المال، إنما تزيده كما هو معروف، طهرة للمال ولصاحبه.
صلى الله عليك. باب جزية أهل الكتاب والمجوس. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أخذها من البربر. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن في الظهر ناقة عمياء، فقال عمر ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها. قال فقلت وهي عمياء؟ فقال عمر يقطرونها بالإبل. قال فقلت كيف تأكل من الأرض؟ قال فقال عمر أمن نعم الجزيته أم من نعم الصدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية. فقال عمر أردتم والله أكلها؟ فقلت إن عليها واسم الجزية. فأمر بها عمر فنحرت، وكان عنده صحاف 9، فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف. فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة. قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع، فدعا عليه المهاجرين والأنصار. قال مالك رحمه الله لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. قال مالك رحمه الله مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم، وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم، ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم، فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها، فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر فيها فعليه العشر، من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام ومن أهل الشام إلى العراق ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر، ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم ومضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جزية أهل الكتاب والمجوس. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وأما المجوس فهم أمة من الناس، أصل الكلمة فارسية، يعبدون النار، قد جاء الأمر بإلحاقهم بأهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فقال بعض أهل العلم أنهم كان عندهم كتاب أو شبهة كتاب، من قال إن عندهم كتاب ثم رفع هذا الكتاب بسبب معصية حصلت من رأسهم ورئيسهم حينما وقع على محرمه، ثم تتابعوا على هذا في نكاح المحارم، صلى الله السلامة والعافية. والجزية مأخوذة من التجزئة كما قال ابن حجر، وهي التقسيم، وقيل من الجزاء لأنها تؤخذ من هؤلاء جزاء لتركهم في بلاد المسلمين، وحكمتها ظاهرة، وهي أن الذل الذي يلحقهم بسببها والصغار يحملهم على الدخول في الإسلام، وأيضا تركهم وإبقاؤهم في بلاد المسلمين في مقابل بذلها من أجل أن يتم لهم النظر في الدين من خلال معاشرة أهله والاطلاع على الدين المطبق عمليا. ولذا من يخالف ويرتكب ما حرمه الله جل وعلا، سواء كان مما يتعلق بالمعاملة مع الله جل وعلا أو معاملة مع خلقه، مثل هذا يصد عن الدين، مثل هذا يصد عن الدين بفعله. ولذا كان انتشار الإسلام بعد عصر الخلفاء الراشدين في البلدان القاسية إنما كان عن طريق التجار، حيث دعوا الناس بأفعالهم قبل أقوالهم، لما رأوا الناس حسن التعامل من هؤلاء أعجبهم ما هم عليه من أخلاق ومن التزام واستمساك بدينهم، فدخلوا في الدين. للأسف الشديد أن حال كثير من المسلمين في العصور المتأخرة ساهم في الصد عن دين الله، حتى قال القائل وإن كان عاد بالغ في هذا أنه في بلاد المسلمين إسلام بلا مسلمين، وفي بلاد الكفار مسلمين بلا إسلام، لكن هذا الكلام ما هو صحيح، هذا الكلام ما هو صحيح. وإن كان تعاملهم في الظاهر كان تعاملهم في الظاهر عندهم يعني التزام بمواعيدهم، صدق في المعامل، هذه دعوة لأديانهم، لكن هذا ما ينقل عنهم العدل، ما رحنا لهم ولا الروح إن شاء الله. المقصود أن هذا ما يقال عنهم أنهم، وهذه دعوات مغلفة لأديانهم، هذا هو الأصل، الأصل فيهم أنهم هذا وضعهم، لكن قد يتعامل الإنسان من باب الدعوة. ممكن هذا الذي أطلق هذا الكلام عاشر، لا سيما أنه من أهل العلم، يعني عاشر من الدعاة إلى اليهودية أو النصرانية، فهم يقصدون مثل هذا للتأثير على غيرهم. نعم، يقصدون مثل هذا للتأثير على غيرهم. المقصود أن الذي لا يدين بهذا الدين الحق مفلس من كل شيء من خير الدنيا والآخرة، مهما بذل مهما عمل، يعني من الأمور التي هي في ظاهرها أعمال خير لكنها هباء، أعمالهم مثل الريش كرماد اشتدت به الريش، لا شيء. أشركت لا يحبطن عملك، هذا يقال لمن؟ لأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم، ما يقبح في الإسلام، لكن الكلام هل للكلام واقع أو أنهم وحوش كغيرهم؟ لا لأنه دين، لا لأنه إسلام، يعني لأنه باقي على فطرة. هو ليتصور أن كافر موجود في هذه العصور المتأخرة باقي على فطرته السليم ما اجتالته الشياطين؟ ما أظن يبقى أحد إلى هذا الوقت. المقصود أن لا نجاة إلا بالإسلام، هذا الأصل فيهم. هذا أنا أقول حتى ما هو بالأصل فيهم، هذا من أجل الدعوة إلى أديانهم، من أجل الدعوة إلى أديانهم، ومن في المعاملات المالية من أجل كسب المال بأي طريق كان، من أجل أن يثق بهم المعامل ويقدمهم على غيرهم، ومن أجل تغرير الناس بهم كما حصل ممن ذهب وعاشرهم ورأى منهم ما رأى. مع الأسف أنه يوجد من يستقدم غير المسلمين إلى هذه البلاد وغيرهم من بلاد المسلمين ويعجب بهم لأنهم يوفرون له ما لا يوفره غيرهم، من لا يصومون ولا يصلون ولا يقول أنهم ما يعطلون العمل ولا كل هذا كلام، نسأل الله العافية من إيثار الفاني على الباقية. صلى الله السلام والعافيه. ومع ذلك ليس هو الأصل فيه، إنما هو خلاف الأصل، إنما هو خلاف الأصل. نعم، ما أرى ما يمنع، وإن كان فيهم مخالفات وهم شرك وهم تحليل المحرمات، لأن هذه الأمور موجودة وقت التنزيل، يعني موجود الشرك الأكبر فيه وقت التنزيل، ومع ذلك هم أهل الكتاب، فما دونهم باب أولى. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال بلغني، هذا وصله الدارقطني وابن عبد البر من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن السائب بن يزيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، والبحرين بلفظ التثنية مع لزوم الياء مطلقا، لأن التثنية غير مقصودة، فلا يتغير حروفه تبعا للعوامل. نعم، فهو لازم للياء مطلقا، واقتصر عليها الأزهري لأنه صار علم على تلك الجهة، يعني مثل أبو ظبي مثلا، خلاص ما تقول جئت من أبي ظبي، ذهبت إلى أبي ظبي، رأيت أبا، ما تجي، خلاص يلزم حالة واحدة لأنه صار علم على هذه الجهة. والبحرين تقول بهذا التثنية مع لزوم الياء، وهذا مقتصر عليه الأزهري. بعضهم يعامله معاملة المثنى، يعامله معاملة المثنى فيرفعه بالألف وينصبه ويجره بالياء عند النسبة والانتساب إلى البحرين. ماذا تقول؟ تقول بحريني أو بحراني، ها؟ يعني نسبة إلى اللفظ، إلى أقول مرد التفريق هذا بحريني وبحراني، يعني له أصل ونسبة إلى جهة واحدة. نعم، لا، أنا أقول نسبة إلى هذه الجهة، نقول بحريني ولا بحراني، يعني إذا لاحظنا المثنى التثنية، إذا لاحظنا أن هذا الاسم بهذا اللفظ بلزوم الياء عالم على هذه الجهة نسبنا إليه من غير تغيير، وإذا لاحظنا التثنية فالتثنية ترد إلى أصلها قبل دخول العوامل، والأصل في المثنى الرفع قبل دخول العوامل والمؤثرات. ترى فيها كتب بحوث في النسبة إلى البحرين، الشيخ إسماعيل الأنصاري له بحث في بعض المجلات بحث مطول وموسع وحقق أن النسبة إلى هذه الجهة لجميع من ينتسب إليها من أهل السنة وغيرهم أنه يرد إلى حالة الرمي ويقال بحراني. لكن إذا عرف هذا اللفظ صار عرف بين الناس أن هذا اللفظ إنما يطلق على غير أهل السنة فلا يجوز إطلاقه على أهل السنة. يقول أن عمر بن الخطاب أخذ الجزية من مجوس فارس، فارس لقب لقوم لا يجمعهم نسب، نعم، وإنما هم أخلاط اجتمعوا في هذا المكان وصاروا فارس. وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر، قوم من أهل المغرب كالأعراب. في البخاري لم يكن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. هذا في البخاري، لم يكن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. والذي يقول الإمام مالك قل حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي الصادق وثقة مخرج له في الصحيح ولا يضيره ما افتري عليه، عن أبيه الباخر محمد بن علي أن عمر بن الخطاب، هذا منقطع لأن محمدا لم يلقى عمر ولا عبد الرحمن، وهو مروي عند الدارقطني وابن المنذر بسند محتمل للاتصال والانقطاع، والإسناد إنما يحتمل إذا كان فيه ضمائر مثل عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا منه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم. في البخاري لم يكن يأخذ الجزية منهم، فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في الجزية وإبقائهم على أديانهم بعد أخذ الجزية منهم كأهل الكتاب، لا في نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم، فهذا عام أريد به الخصوص. وأخذ الجزية من أهل الكتاب إجماع، نعم إجماع، النص نعم في القرآن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وحكى ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس، حكى ابن عبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس، لكن حكى ابن التين عن عبد الملك بن حبيب من أئمة المالكية أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط، ولا تقبل من المجوس لأنهم مشركون. والتخفيف عن اليهود والنصارى معروف أنه لأنهم على بقايا من دين وإن كان محرفا، ولذا خفف في نسائهم وذبائحهم وصار لهم معاملة خاصة. وفرق الحنفية فقالوا تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب، تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب. وحكى الطحاوي عنهم يعني عن الحنفية أن الجزية تقبل من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم، تؤخذ من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم، ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف. لكن من كان من أهل الكتاب وإن كان عربيا يعني كان يهودي أو نصراني من العرب تؤخذ منه الجزية، أما المشركون من العرب فإنه لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. وعن مالك تقبل من جميع الكفار، الجزية تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد، وبه قال الأوزاعي. وإيش يقول الأوزاعي رحمه الله، نعم هذا الطحاوي رحمه الله حكى عن الحنفية تقبل من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم يعني سواء كانوا كتابيين أو مشركين، ولا تقبل من مشرك العرب، تقبل من العربي إذا كان من أهل الكتاب، ولا تقبل من مشركي العرب، إنما يخير بين الإسلام أو السيف ولا خيار ثالث لهم. وعن مالك تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد. وبه قال الأوزاعي يعني تقبل من كل كافر أصلي كتابي أو غير كتابي، أما المرتد فليس له إلا أن يعود إلى دينه أو السيف. من بدل دينه فاقتلوه. نعم. يقول وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير على أهل الذهب إن كان الأكثر وجودهم في مصر والشام، 4 دنانير في كل سنة، وعلى أهل الورق في أي بلد كانوا إلا أن وجودهم يكون كما قالوا في العراق أكثر 40 درهما في كل سنة، وهذا ما جان على أن الصرف في وقته الدينار 10 دراهم. وبهذا التحديد أخذ الإمام مالك فلا يزاد عليه ولا ينقص إلا في حق من يضعف عن ذلك فيخفض عنه بقدر ما يراه الإمام، من ضعف عن حامل هذا القدر فإنه يخفف عنه، وهذا راجع لاجتهاد الإمام. وقال الإمام الشافعي أقلها دينار ولا حد لأكثرها، وقال أبو حنيفة وأحمد أقلها على الفقراء دينار وعلى الأوساط 2 وعلى الأغنياء 4 دينار أو 12 درهم، وعلى المتوسطين ديناران أو 24 درهما، وعلى الأغنياء منهم 4 دنانير أو 48 درهما. الـ4 دنانير التي ضربها عمر رضي الله عنه محمولة على أهل القدرة، حملوها على أهل القدرة. في صحيح البخاري قال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قلت للمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قلت للمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال جعل ذلك من قبل اليسار. شام من قبل اليسار يعني أهل اليمن يمين الكعبة وأهل الشام يسار الكعبة ولا؟ ها؟ نعم، الغنى والفقر باعتبار أن غالب أهل الشام فيهم غنى وأهل اليمن بالعكس، ومعلوم أن هذه الأمور دول. نعم دول، قد يكون أهل قطر من الأقطار أغنى الناس في يوم من الأيام، ثم بعد ذلك بزمن وقبله بزمن يكون أفقر الناس، وهي على كل حال ابتلاء من الله جل وعلا بالخير والشر، يبتلي الناس ابتلاهم بالخير فشكروا زادت عليهم النعم وقرت، وإن ابتلاهم بالضراء صبروا لهم الأجر من الله جل وعلا. وعلى كل حال كثير من الناس قد يصبر على البلوى بالشر وقلة ذات اليد والمصائب، لكنه لا يصبر على نعم السراء، فالامتحان بالسراء أعظم من الامتحان بالضراء. ولذلك لو سبرنا تاريخ الناس وجدنا أنهم يتمسكون بالدين حينما تصيبهم السراء الضراء، وابتلي الناس بها ولا تنازلوا لا عن دين ولا عرض ولا غيره، وفتحت عليهم الدنيا وابتلوا بالسراء فتنازلوا عن إلا من عصم الله تنازلوا عن كل شيء، شواهد الأحوال ظاهرة والله المستعان. مع ذلك أرزاق المسلمين يعني إعانة أبناء السبيل ممن يمر بهم، قاله ابن عبد البر، وقال الباجي أقوات من عندهم من أجناد المسلمين، من أجناد المسلمين، وضيافة 3 أيام للمجتازين بهم. يقول حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب إن في الظهر ناقة عمياء، ناقة عمياء يعني أخذت وهي عمياء، ولا عمياء طرأ عليها العمى بعد ذلك؟ طرأ عليها العمى بعد ذلك لأنها لا تؤخذ، لكن هل يؤخذ في الجزية مثل هذه أو لا يؤخذ إلا الدينار؟ مسألة خلافية. هذا بتجي البيان ويبي يأتي. المقصود أن مثل المعيبة ما تؤخذ. فقال عمر ظانا أنها من الصدقة ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها.